بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة في موضوع عظيم جدير من عناية، وهو موضوع الدعاء وأسبابه وأسباب الإجابة وموانع الإجابة من أصحاب الفضيلة الشيخ عمر بن سعود بن عيد والشيخ سعيد بن علي القحطاني والشيخ عبد السلام برجس، وقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا، وقد أوضحوا ما ينبغي إيضاحه في هذا المقام العظيم، وبينوا كثيرا من أسباب الإجابة وكثيرا من موانع الإجابة، وبينوا أيضا وقائع تشهد بالإجابة لمن تعاطى الأسباب وأخذ بالأسباب، وبينوا أيضا ما وقع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الاستسقاء، وما يسر الله من الإجابة السريعة لدعوته عليه الصلاة والسلام. وفيما أوضحوا خير كثير وفوائد جمة وعلم نافع، نسأل الله أن يضاعف ما ثبتهم وأن يزيدنا وإياهم وإياهم من العلم والهدى والتوفيق، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يرزق الجميع صلاح النيه والقول والعمل، إنه جل وعلا خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، إن الدعاء من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات، والله جل وعلا رغب فيه وحث عليه، والعباد في أشد الحاجة إليه، يقول سبحانه ادعوني أستجب لكم، ويقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ويقول جل وعلا ادعوا ربكم تضرع وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، ويقول عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فأنت يا عبد الله في أشد الحاجة، بل في أشد الضرورة إلى رحمة ربك وإلى إحسانه وجوده وكرمه ولطفه، والدعاء وسيلة لذلك. والدعاء قسمان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، وطريق الجنة من هذين الطريقين، طريق دعاء العبادة وطريق دعاء المسألة، وأنت مأمور بهما جميعا، فالصلاة والصيام والصدقات والحج والعمرة والجهاد كلها من دعاء العبادة، كلها عبادات تدعو بها في معنى، ترجو من ورائها فضل ربك ورحمته وإحسانه ودخول الجنة والنجاة من النار، تصلي ترجو رحمة ربك، تصوم كذلك، صدق كذلك، تحج كذلك، تجاهد كذلك، وهكذا. هذه العبادات من دعاء العبادة، سيتعبد يدعو ربه في هذه العبادة، إنما فعلها جوابا طاعة لله وجوابا وإجابة لأمره ورجاء رحمته وخوف عقابه، هو داع في المعنى، ولهذا سمى هذه العبادات دعاء. قال جل وعلا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا إيمانكم بالله وطاعته له وتوحيدكم له، ويقول جل وعلا وأن المسائل فلا تدعو مع الله أحدا، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، لا تدعو مع الله أحدا بمسألة ولا بالعمل كالسجود لغير الله والذبح لغير الله ونحو ذلك. فالعباد مأمورون بهذه وهذه، بهذه العبادة وهذه العبادة، بدعاء العبادة ودعاء المسألة، وهم مضطرون للقيام بهذا، يجب عليهم ذلك، ومن الضرورة العظيمة أن يقوموا بذلك ليتقوا عذاب الله ويتقوا عقابه ويتقوا غضبه بطاعتهم له وقيامهم بحقه. وهم خلقوا لهذا الأمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمروا به يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فواجب عليهم متحتم عليهم أن يودوا هذه العبادة من أداء الواجبات وترك المحارم وسؤال الله أن يتقبل منهم وأن يصف عنهم السوء. الحج نفسه عبادة عظيمة، دعاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يومي وليلة أمه. فجعل هذه العبادة لها موانع، وموانع تأثيرها الرفث والفسوق، فإذا أتى الرفث والفسوق صار هذا من أسباب عدم إجابة هذه العبادة، عدم تأثيرها. فالدعاء له موانع وله أسباب، أسباب إجابة وموانع الإجابة. فالخضوع لله والانكسار بين يدي جل وعلا وكثرة الضراعة والإلحاح في الدعاء وتحري أوقات الإجابة من أسباب الإجابة. من دعا ربه بقلب حاضر منكسر خاشع خاضع يعلم أن ربه مجيب الدعاء وأنه الغني وأنه سبحانه وتعالى قادر على ذلك، واجتاب المعاصي وحذر المعاصي وأخلص لله في العمل واستقام على الطاعة، فقد أتى بالأسباب. وإذا اقترف المعاصي وأصر عليها فقد أتى بالموانع. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتحرى أسباب الإجابة في دعوه، في دعائه، وفي وقت دعائه، وفي مكان دعائه، وفي إخلاصه لله وتوجهه إليه، وفي الحذر من أسباب المنع ومن أسباب حرمان الإجابة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يعجل، ما لم يستعجل فيستحسر ويدع الدعاء. سئل عن الاستحسار، عن العجلة، ما هي العجلة؟ قال: أن يقول دعوت ودعوت فلم أره يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وهذا من الجهل، لأن الدعاء له أسباب وله موانع، ولله في حكمة، قد يؤجل وقد تعجل الإجابة وقد تؤجل. فعليك بالجد في الدعاء، أنت على خير، أنت في الدعاء على خير، تؤجر على الدعاء، كل ما دعوت ربك فأنت على خير، تؤجر أنت في حسنات، وإن لم تجب فالدعاء نفسه عبادة تؤجر عليه، إذا دعوت ربك وأخلص صلاة فأنت على خير، أنت على أجر، تؤجر على العبادة على دعاء ربك. فانتظر الإجابة وألح في الدعاء. يقول جل وعلا: واسأل الله من فضله. فقد تؤجل الإجابة رحمة من الله لك حتى تستمر في الدعاء، حتى تحاسب نفسك، تنظر في عيوبك، لماذا تأخرت الإجابة، تنظر تحاسب نفسك حتى تدع المعاصي. قد يكون عندك معاملة ربوية وأنت تعامل بالربا فمنعت الإجابة، قد تكون عاقل لوالديك فمنعت الإجابة، قد تكون تعاطى الزنا منعت الإجابة، قد تكون تشرب الخمر منعت الإجابة، قد تكون صاحب غيبة ونميمة منعت الإجابة. تنظر، حاسب نفسك، انظر. الرسول يقول: ما لم يدعو بإثم، الإثم المعصية، الإثم المعاصي هذا الإثم، قطيعة الرحم الأقارب، أن تدعو على قريبك، على أبيك، على أخيك، على عمك بغير حق، هذا من قطيعة الرحم. ونفس القطيعة من المعاصي أيضا، من أسباب المنع، كما أن العقوق كذلك للوالدين من أسباب المنع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. يعني إذا سلم من الموانع، إذا كانت الدعوة سالمة من الموانع، إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخر في الآخرة، وإما يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قيل يا رسول الله: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، لأن الله أكثر منكم إجابة وعطاء وفضل وجودا وكرما سبحانه وتعالى. لكنه سبحانه رحيم جواد كريم، من رحمته أن أجل الإجابة، من رحمته لك أن أجل الإجابة حتى تحاسب نفسك، حتى تنظر ما هي الأسباب التي أكثرت هذا التأخير. وإذا حسبت نفسك وجدت العيوب الكثيرة، إذا حسبتها وجدت العيوب. قد تكون مقصرا في الصلاة، مقصرا في الزكاة، مقصرا في الصيام، مقصرا في حج البيت، مقصرا في حق والديك، إلى غير ذلك. حاسب نفسك، أد الصلاة كما أمر الله في أوقاتها في المساجد مع إخوانك في بيوت الله، هذا واجب عليك، أدها بإخلاص وصدق وإخلاص لله لا رياء للناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل يا رسول الله: قل من عباس ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وقال فجاء رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع؟ قال له الرسول: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رجل أعمى يقال له أجب، ليس له قائد، كيف أنت يا أيها المسلم الصحيح السليم البصير وأنت تأخرت نام عن صلاة الفجر وعن غيرها من الصلوات وتساهل؟ هذا أمر عظيم، قد شابهت المنافقين، بادر بالصلوات وحافظ عليها في الجماعة في مساجد الله، حاسب نفسك وجاهدها. هكذا في الزكاة، حاسب نفسك وأخرجها كما أمر الله. هكذا في صوم رمضان، حاسبها، صم كما أمر الله، صم صيامك، صنه عن الغيبة والنميمة والمعاصي، صم صياما صحيحا سليما من المعاصي. وهكذا حجك إذا حججت، صنه عما حرم الله من الرفث والفسوق والفسوق المعاصي، حتى ينفع حجك، حتى يقبل، حتى يغفر لك ذنبك. وهكذا بقية الطاعات، جهادك، بر والديك، صلة أرحامك، إلى غير ذلك. قد تكون مقصرة في الأمر المعروف أنها منكر، ترى المنكر ولا تبالي في بيتك وفي غيره. والله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حاسب نفسك، جاهد أهل بيتك، مرهم بالمعروف وانهم عن المنكر، واجتهد في إصلاحهم من زوجة وولد وأخت وخادم وغير ذلك. جاهد مع جيرانك، مع جلسائك، مع زملائك، هكذا الأستاذ مع زملائه ومع جلسائه، والطالب مع زملائه ومع أهل بيته، والجار مع جيرانه، وهكذا. يحاسب نفسه، قد يكون قصر في الأمر معروف أنه منكر فمنع الإجابة بسبب ذلك. وربك حكيم، يضع له مواضعها سبحانه وتعالى، قد يؤخرها رحمة بك حتى تستمر في الدعاء وتستمر في الحساب نفسك. لو عجلت لك الإجابة لربما أعرض، حصلت المطلوب وأعرض، لكن من رحمته لك أن يؤجلها حتى تستمر في الدعاء وتستمر في حساب نفسك وجهادها، لعلك تسلم، لعلك تستقيم على الحق، لعلك تداء المعاصي، لعلك تثبت على الحق وتستقيم. وقد يعطيك الله خيرا منها، قد تسأل شيئا ويعطيك خيرا منه، يعطيك الله خيرا منه، ربك حكيم عليم. قد تؤجل لك في الآخرة أنفع لك، الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا. ثم قال في آخره ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووجهه بالحرام فأنى يستجاب لذلك. منعت الإجابة بسبب تعاطيه الحرام يأكل من الربا أو من الغش والخيانة أو من غير ذلك ويديه يرفع يديه إلى السماء ومع هذا منع يرفع يديه يقول يا رب يلح في الدعاء ومع هذا منع لما تعاطى من الحرام. والرسول بيّن قال ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم الإثم معصية وقطيعة الرحم معروف. والله جل وعلا جواد كريم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتكى عليه الناس الجد وهو على المنبر اشتكى عليه الجد جاء ورد قال الرسول هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع يديه عليه الصلاة والسلام ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا فأنشأ الله السحاب وأمطرت السماء وهم في المسجد حتى خرج المسجد كل واحد يحرص أن يصل إلى بيته. أجاب الله الدعاء في الحال ثم استمر المطر إلى جمعة أخرى فجاءه رجل قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا يمسك المطر فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضرام والآكام وبطون الأودية ومنوة الشجر. قال أنس فأقلعت يعني أقلع السحاب حتى خرج الناس في الحال يمشون في الشمس. هذه آيات الله كن فيكون وهذه من دلائل صدق رسول الله وأنه رسول الحق من دلائل النبوة وأنه رسول الحق عليه الصلاة والسلام. حالا أجب الله الدعوة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة ممن قبلنا ثلاثة أراه المطر والليل إلى غار بسبب المطر والليل أو إلى الغار يبيتون يتقون المطر فانحدرت عليهم صخرة من فوق بأمر الله جل وعلا صخرة عظيمة سدت عليهم الغار بأمر الله جل وعلا امتحان وابتلاء يري الله عباده العبر ويريهم فضله وقربه وأنه سبحانه على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا ويكون فيكون يريهم ويري غيرهم ممن تبلغه القصة. وهذا الحديث من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا الصخرة سدت الباب ولا يستطيعون دفعها عظيمة قالوا فيما بينهم إنه لن يخلصكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم سألوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا كان مدوي يرعى فإذا جاء في الليل جاب الحليب من إبله يسقي والديه فنعى به طاب الشجر تلك الليلة فتأخر فلما جاء إليهما إذا هما قد ناما ومن بره بهما واحترامه لهما كره إيقاظهما وكره أن يشقي زوجته أو عياله قبلهم فوقف وقدحوا على يديه ينتظر لعلهما يستيقظان فلم يزل واقفا ينتظر حتى برق الفجر استيقظا وسقاهما ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه يعني ما صبر إلا رجا ما عند الله صبر وقد على يده ينتظر ولم يستيقظهما احتراما لهما وبرا لهما اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة قليلا يريهم الله جل وعلا إجابته انفرجت الصخرة قليلا لا يستطيع الخروج. ثم قال الثاني اللهم إنه كانت التي لي ابنة عم وكنت أحبها كأحب كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني طلبتها في نفسها فأبت، طلبها الزنا فأبت خوفا من الله جل وعلا. ثم إنها ألمت بها سنة، أصابت حاجة فجاءت إليه، قال يا عبد الله أنا محتاجة أريد كذا وكذا. قال ما يمكن حتى تمكني من نفسك، لا أعطيك شيء يعني حتى تسمحي بالزنا. من شدة الضرورة وافقت وأعطاها 100 دينار وعشرين دينار، 100 جنيه وعشرين جنيه ذهب. فلما جلس بين رجليها خافت، جاءها خوف الله، قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه، لا تجامعني إلا بحق، يعني بنكاح زواج، اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه. فالرجل خاف وتحرك قلبه خوفا من الله جل وعلا، وقام قام عنها ولم يجامعها ولم يأتي الزنا. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك، يعني ما قمت عنها مع القدرة عليها إلا خوفا منك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة زيادة، انفرجت زيادة، وهي تركها وترك لها الذهب، ما أخذ الذهب منها تركه لها. ثم قال الثالث اللهم إنه كانت لي أجرا، كان لي أجرا يعني عمال استأجره، فأعطيت كل واحد منه أجرا إلا واحد بقي أجره عندي، فنميته له وثمرته له فصار منه إبل وبقر وغنم ورقيق. ثم جاءني يطلب أجره، فقلت له كل ما ترى من أجرك، هذه الإبل والبقر والغنم والعبيد كلها من أجرك، هو أصلاً كان عنده أصلاً من أرز أو ثورة، هذه أجرته، صار يتجر فيها ويبيع فيها ويشتري حتى اشترى منها إبل وبقر وغنم من نية لهذا العامل حتى يأتي. فاجتمع عنده إبل وبقر وغنم ورقيق، قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، لا تستهزئ، استنكر يكون هذا من أجره، قال إني ما أستهزئ بك، كل هذا من مالك خذه. قال فاستاقه كله، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا. هذه آيات الله، آيات الله يبين عباده أنه على كل شيء قدير، وأنه يبتلي عباده بالسراء والضراء، ابتلاهم بالضراء والشدة بهذه الصخرة، ثم يسر لهم هذا الدعاء وهذا التوسل، ثم فرج كربتهم بأسباب أعمالهم الطيبة وطاعتهم لله ولجائهم إليه سبحانه وتعالى. هكذا أنت يا عبد الله جاهد نفسك واعلم أن ربك الذي أجاب دعاءهم يجيب دعاءه، والإنسان في حاجة، في حاجة إلى الاستغفار والتوبة والإنابة، كما قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يعني للتائبين. كان الصحابة يعدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة 100 مرة يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة كما قال ابن عمر، وهو رسول الله مغفور له في المجلس الواحد 100 مرة. ويقول صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله في اليوم والليل أكثر من 70 مرة. ويا أيها الناس من ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. هكذا يعلم الناس عليه الصلاة والسلام، الإنسان يجتهد في التوبة والاستغفار ويحاسب نفسه ويجاهد لعله لعله ينجو، لعله يوفق، لا يغفل ولا يتساهل ولا يصر على المعاصي، بل يحاسب نفسه ويدعو ويلح في الدعاء ويرجو إجابة ويحاسب نفسه ويجاهدها لله جل وعلا أبدا. وسمعت في الندوة أن قد يكون هناك بعض الاعتداء، بعض الأسباب المانعة من الإجابة، فالإنسان يتحرى أسباب الإجابة ويبتعد عن أسباب الإهمال. ومن أسباب الإجابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الله في أول الدعاء، يحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، هذا من أسباب الإجابة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يدعو ولم يصلي على النبي ولم يحمد الله قال عجل هذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو ما شاء، هذا من أسباب الإجابة. من أسباب الإجابة الإلحاح في الدعاء والاجتهاد في الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فاجتهدوا في الدعاء فأكثروا الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا في الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. سيلح في الدعاء، يجتهد، يكرر الدعاء ويحضر قلبه بين يدي الله جل وعلا. قال عبد الله بن الشيخين إذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ذات يوم في الدعاء ويجتهد في الدعاء ويخلص لله جل وعلا، يرجو رحمته ويخشى عقابه سبحانه وتعالى ويحذر أكل الحرام وأسباب المنع من المعاصي، يجاهد نفسه حتى يكون كسبه طيبا من بيع مبرور وعمل مبرور، يبتعد عن أسباب عن الحرام وأسباب من الربا والغش في المعاملات والخيانة والكذب وغير ذلك مما هو سبب لحرمان الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، المبرور ليس في كذب ولا في خيانة، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالإنسان يتحرى في كل أعماله الصدق والاستقامة وطاعة الله ورسوله ويحذر كل ما حرم الله عليه. ومن ذلك التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يرى أن هذا قربة وهو غلط، النبي له حرمة وله حق الطاعة عليه الصلاة والسلام، لكن ليس من احترامه التوسل بجاه. قد يظن بعض الناس أنه إذا قيل لك لا توسل بجاه أن هذا تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن يسمع الله قولك وأن يقبل عملك فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتدع. يقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فأنت تتبع لا تبتدع. قل اللهم إني أسألك بمحبة نبيك بإيماني بنبيك، هذه وسيلة، أما جاء ما هو وسيلة بدعة، لكن تقول اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك بمحبة نبيك بطاعة نبيك هذا طيب، هذه وسيلة شرعية. توسل بإيمانك بالله ورسوله بطاعة الله ورسوله هذه وسيلة، أما جاه وذات لا. ولهذا لما أجذبوا في عهد عمر رضي الله عنه ما توسل بالنبي بجاه النبي، توسل بالعباس بدعاء العباس، طلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أن يقوم يدعو والناس يؤمنون. قال يا الله قال خطبة في المنبر اللهم إنا كنا إذا أجبنا نستسقي بنبيك فتسقينا وإنا نستسقي بعم نبيك فأسقينا. عرف عمر أنه لا يتوسل بجاهه بعد وفاة صلى الله عليه وسلم، ولكن يتوسل بدعاء الحاضرين، كان في حياته يدعو ويؤمنون على دعاء عليه الصلاة والسلام، فلما توفي انتقل ذلك إلى غيره، فلا يدعى بعد وفاته ولا يطلب منه يستسقي ولا يطلب منه الشفاعة بعد وفاته، لا هذا في حياته. يقول يا رسول الله اشفع لنا، ادعو الله لنا في حياته صلى الله عليه وسلم. وهكذا يوم القيامة وهو قائم بين يدي الناس يقول له الناس يوم القيامة اشفع لنا يا ربك، لأن حاضر بين أيديهم أما قد توفي في البرزخ قبل القيامة لا، لا يقال اشفع لنا ولا ادعو الله لنا. ولهذا عدل عمر رضي الله عنه عن الاستشفاع به والاستسقاء به واستسقاء بالعباس، لا بذات العباس ولكن بدعاء العباس. قال قم يا عباس فادعو الله لنا، فقام ودعا وأمن الناس. ومعاوية رضي الله عنه في الشام لما أجذبوا أمر الصحابي يزيد بن الأسود أن يدعو الله وأن يؤمن كما فعل عمر مع العباس. فإذا قلت قال الإمام أو الأمير للناس لفلان قد فادعو لأنه معروف بالصلاح والخير ورجاء الإجابة، ادعو يا فلان ودعا وأمنه لا بأس. أو قلت لأخي يا عبد الله ادعو الله لي استغفر لي فلا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقدم عليكم شخص يقال أويس القرني من مراد، من قرن من مراد من اليمن، كان برا بأمه وكان به برص فأبرأه الله لم يرضع درهم، فما لقيه منكم فليطمه الاستغفار. فلما قدم في عهد عمر طلبوا منه الاستغفار فاستغفر لهم، ثم ذهب في جهة العراق واستخفى عن الناس لما كثروا عليه حتى قتل في سبيل الله. وكان سره لأنه كان بارا بأمه مطيعا لله وبارا بأمه، فكان مجاب الدعوة بسبب طاعته لله وقيامه بحق الله مع بره بأمه. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر لما أراد العمرة لا تنسنا من دعائك، ولكن في الحديث ضعف. فالمقصود أن الدعاء من أخيك لك لا بأس به، إذا قلت له أدعو الله لي يا أخي أو أدعو الله لولدي لا بأس. وكان الصحابة يقول النبي ادعو الله لنا فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام في حياته، ويوم القيامة يفزع الناس إليه، يفزعون الناس إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح ثم لإبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، يعتذرون كلهم يوم القيامة. ويقول عيسى لهم اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتون محمد فيقول أنا لها، ثم يتقدم فيسجد بين يدي ربه ويحمده بمحامد عظيمة عليه الصلاة والسلام يفتحها الله عليه، ثم يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام في الناس حتى يقضى بينهم، ثم يشفع في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة، ثم يشفع في أناس كثير من أهل المعاصي شفاعات متعددة فيجب الله دعوته فيهم ويخرجهم من النار بشفاعته عليه الصلاة والسلام، ويشفع المؤمنون وتشفع الملائكة ويشفع الأفراد يوم القيامة. لكن في الدنيا بعد ما مات لا، لا يقال يا رسول الله اشفع لنا أو انصرنا أو اسأل أو اشف مرضى، لا، هذا يدعى الله جل وعلا ولا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. الأموات لا يدعون ولا الغائبون ولا الأشياء، لا، هذا الشرك الأكبر. كان المشركون يدعون أصنامهم ويدعون الأشجار والأحجار، فأرسل الله الرسل تنهاهم عن هذا، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب تنهى عن هذا، تبين لهم أن الدعوة لله وحده، يدعى الله وحده. أما أن تدعى الأصنام المنحوتة على أصوات الناس أو الأشجار أو النجوم أو الجن، هذا هو الشرك الأكبر. أو الأولياء الصالحين مع موتهم أو غيبتهم، هذا الشرك الأكبر. أما حي حاضر تقول يا أخي ادعو الله لي، لا بس حي حاضر يسمع كلامك تقول ادعو الله لي أو أعني على كذا، هو حاضر، أعني على إصلاح السيارة، أعني على إصلاح المزرعة أو تستأجره، لا بس. أما أنت تدعو الغائبين لأنك تعتقد أنهم يسمعون سرك وهم بعيدين يسمعون دعاء، هذا الشرك الأكبر. أو تدعو الأموات كالأنبياء والصالحين، أو تدعو الملائكة الغائبين، أو تدعو الجن، هذا الشرك الأكبر. مثل ما يقول بعض الجهلة يا جن خذوه أو فعلوا وكذا وكذا، هذه من الشرك الأكبر. هذه أمور يجب التفطن لها، هذه عظيمة. وما يقع في بعض الأمصار وبعض الدول من عبادة القبور وسؤال الأموات والاستغاثة، هذا الشرك الأكبر. كما قد يقع عند قبل الحسين أو البدوي في مصر أو غيرهما، أو الشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق، أو الشيخ ابن عربي الملحد في الشام، من الدعاء، هذه كلها من الشرك الأكبر. وهكذا ما يقع من بعض الحجاج عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون ويدعون، هذا الشرك الأكبر، يجب الحذر. وهكذا ما قد يقع من الشيعة عند قبر خديجة في مكة، هذا الشرك الأكبر، أو عند بعض القبور في المدينة من بعض الشيعة، كل ما الشرك الأكبر، دعاء الأموات من الشرك الأكبر، لا يستغاث بالأموات ولا يدعون من دون الله، لا الصالحين ولا الأنبياء ولا غيرهم، إنما يدعى الله وحده. أما دعاء الأموات والغائبين أو الأشجار أو الأحجار، هذا فعل المشركين فعل قريش وأشباههم، وفعل قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم من المشركين، بعث الله الرسل بإنكار ذلك. ومن هنا نعلم ما حصل بسبب دعوة الشيخ محمد من الخير العظيم رحمة الله عليه. كانت هذه البلاد في شر عظيم في القرن الثاني عشر، هناك قبور تعبد من دون الله، وأشجار تعبد من دون الله، وأحجار قد بلي بها الناس وشغلوا بها بالشرك ودعائها من دون الله، حتى وفق الله الشيخ محمد رحمه الله وبصره الله فنهى الناس ودعاه من الله جل وعلا. وكانت في جبيلة قريبة ذي قبر زيد بن الخطاب يدعى من دون الله ويعبد، حتى هدم على يد الشيخ محمد رحمه الله، وكانوا يدعون الأموات والأشجار والأحجار في الدرعية وفي العيينة وفي الرياض وفي كل مكان من هذه الجزيرة، وهي مكة المكرمة في المعلاة عليها القباب تدعى من دون الله، كذلك في البقيع في المدينة وفي غيرهم. فقام الشيخ رحمه الله ودعا إلى الله ونشر الدعوة بين الناس، وهكذا العلماء أتباعه من تلاميذه وغيرهم ومن علماء وقته الذين بصرهم الله وتنبهوا لهذا الأمر وساعدوه رحمة الله عليهم، حتى أظهر الله دعوة التوحيد في القرن الثاني عشر بسبب الشيخ محمد رحمه الله وبسبب أنصاره من آل سعود وأنصاره من الدعاة إلى الله من علماء هذه البلاد، من علماء الجزيرة في هذه البلاد، ومن هداهم الله في مكة والمدينة واليمن وغير ذلك، حتى تبصروا وأجاب دعوته كثير من علماء اليمن مثل الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني والشوكاني وغيرهم من عرفوا الحق وتبصروا ودعوا إلى الله عز وجل. وهكذا من هداه الله ومن تبصر من مكة والمدينة والعراق ومصر والشام وغيرهم وفي الهند أيضا، لما عرفوا الحق أجابوا ودعوا إلى الله وساعدوا في هذا، ونشر الله بسبب دعوته الإسلام، وأزال الله بأسباب دعوته الكثير من الكفر في بلدان كثيرة غير نجد، مع نجد ومع الحجاز نفع الله بالدعوة في بلدان أخيرة كثيرة في الشام ومصر والعراق والهند وغير ذلك، نقلها العلماء، نقلها الأخيار، نقلها الدعاة إلى البلدان المجاورة ونفع الله بها الناس، فجزاه الله خيرا ورحمه الرحمة الواسعة، وجزاء أتباعه وأنصاره خيرا من آل سعود وغيرهم. لا شك أن لهم فضل عظيم في هذه الدعوة العظيمة، وهي دعوة التوحيد، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده، وهدم القباب وهدم آثار الشرك. هذه على يد الشيخ محمد رحمه الله ويد أنصاره من آل سعود ومن غيرهم ومن علماء الإسلام في وقته في هذه الجزيرة الذين عرفوا الحق وهداهم الله بأسباب دعوته وبأسباب ما نشر من الكتب النافعة وبأسباب أنصاره الذين تبصروا وألفوا وكتبوا في سائر الأمصار، حتى ظهرت هذه الدعوة العظيمة وتنشط الناس، وصار الذي يدعو إلى الله لما سمع بالدعوة تنشط أيضا وتنشط من كان معه، حتى صارت لهم اليد الطولة في بلادهم في الدعوة إلى الله عز وجل لما سمعوا هذه الدعوة، صارت سبب لنشاطهم وقوتهم في الدعوة إلى الله عز وجل. وآل سعود كذلك جزاهم الله خيرا، نصروا هذه الدعوة على الإمام محمد رحمه الله، ثم ابنه عبد العزيز، ثم حفيده سعود، ثم حفيده عبد الله بن سعود، ثم تركي بن عبد الله رحمة الله عليه، ثم فيصل بن تركي، ثم عبد الله وسعود، ثم ما بعدهم عبد العزيز حفيده رحمه الله، ثم أبناؤه، لهم اليد الطولة في نصرة هذا الحق، وجزاهم الله خيرا، ساعدوا ونصروا. فالواجب محبتهم في الله والدعاء لهم بالتوفيق، محبتهم في الله، محبة الشيخ محمد وأنصاره وبن آل سعود وغيرهم، والدعاء لهم بالهداية والتوفيق ومناصحتهم والدعاء لأسلافهم بالخير والهدى والمغفرة والرحمة، وهكذا الحاضرون اجعلهم بالتوفيق والإعانة مع النصيحة ومع التوجيه. الناس في حاجة إلى الدعوة، في حاجة إلى المساعدة والمناصرة، في حاجة إلى النصيحة. من فعل الخير يجب الدعاء له، ويجب أن يعترف بفضله، ويجب أن يساعد في طريق الخير وطريق الحق، سواء كان من أهل السعود أو غيرهم. من دعا إلى الله ونصر الحق يجب أن يساعد في أي مكان، في الشام أو في مصر أو في العراق أو في أمريكا أو في كل مكان أو في اليمن. من قام لله يجب على أهل الإسلام أن ينصروه وأن يساعدوه وأن يرثوا له فضله وأن يكونوا عونا له لا ضده، يجب أن يكونوا عونا له، يسعون في نصر الدعوة بالمال والنفس واللسان والكتابة في نصر الدعوة مع من قام بها من عربي أو عجمي، من أمين أو غيره. من نصر الدعوة يجب أن يساعد وأن يحب في الله وأن يساعد في دعوته، لأنها دعوة حق، دعوة الرسل، فمن قام بها وجب أن يساعد. وقد قام بها الشيخ محمد رحمه الله في وقته وأبناؤه وأنصاره وأعوانه من أهل سعود وغيرهم، فوجب أن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة وأن يساعد متأخرهم كما وجب أن يساعد متقدمهم. فالحاضرون منهم يجب أن يساعدوا على الحق، وأن يدعى لهم التوفيق والهداية، وأن يحذر الناس نشر المعايب ونشر الشر الذي يسبب الفرقة والاختلاف. من ذا الذي يسلم؟ من ذا الذي يسلم؟ وأي شخص يسلم وأي دولة تسلم من النقص؟ كله فيه نقص. وبسبب تتبع النقائص، تتبع العيوب ونشرها، وقعت الفتنة في عهد عثمان وعهد علي ومعاوية لأسباب الجهلة، إما جاهل وإما مورد ملحد قصده الشر، وإما جاهل خفي عليه الأمر فتابعهم على جهله، حتى صارت الفتنة العظيمة، فقتل عثمان وقتل علي رضي الله عنه وقتل جمع من الصحابة لأسباب الفتنة، لأسباب الجهلة والملحدين الذين أرادوا الشر وساعدهم الجهالة في ذلك. فالواجب الحذر، والواجب على الذين الآن اغتروا بدعوة من سموا أنفسهم اللجنة الشرعية، هؤلاء قد غرهم الشيطان وغرهم دعاة الإلحاد، ما بين جاهل وبين ملحد يتسمى بالإسلام نفاقا، يدعي الإسلام نفاقا، أو جاهل يدعي الإسلام وهو جاهل ويحسب أنهم على شيء. يجب أن يحذر شر هؤلاء. نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله يردهم من الهدى، نسأل الله يعيذنا وإياهم من الشيطان، نسأل الله يسلكنا بنا وبهم طريق الهدى والسعادة. هذا بلاء عظيم وشر عظيم، جهلوا الحق وعادوا أهله. فالعداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن؟ أي دولة؟ من حولنا من جيراننا في مصر والشام والعراق والشام وكجميع الدول الآن؟ من هو الذي يقوم يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم شريعة الله ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ من هم؟ أين هم؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة؟ غير هذه الدولة نسأل الله لنا ولها الهداية والتوفيق والصلاح، ونسأل الله يعينها على كل خير، ونسأل الله يوفقها لإزاء كل شر وكل نقص. علينا أن ندعو الله لها بالتوفيق والإعانة والتسديد، وأن ننصح لها في كل حال. وواجب على كل مسلم في سائر الدنيا أن يدعو الله لإخوانه المسلمين بالتوفيق والهداية والصلاح، لا بنشر العيوب. من الذي يسلم؟ من ذا الذي يسلم؟ يقول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من أشاع الفاحشة حتى لو كانت موجودة، من أشاء فكيف إذا كذب وزاد على غير الواقع وادعى ما لم يقع، صار الأمر أشد وأخطر وأعظم. ولما كذبوا على عثمان وكذبوا على علي وكذبت الخوارج وكذب دعاة الفتنة والملحدون معهم إذا ألحدوا، حصل الشر العظيم، فتنة عظيمة في عهد عثمان في القرن الأول، أفضل القرون، بسبب الجهلة والملحدين. فتنة قام بها ملحدون وجهلة، فاغتر بها بعض الناس حتى صلى بها شر عظيم. ولو عرج الأمور بالحكمة والنصيحة والتوجيه إلى الخير لكان هذا هو الطريق، هو طريق الهدى، ولكنهم عالجوها بغير ذلك، حتى أفضل إلى قتل عثمان بغير حق، وإلى قتل علي بغير حق، وإلى قتل جمع من الصحابة في وقعت الصفين ووقعت الجمل كله بأسباب هذه الفتنة التي قام بها الجهال والملحدون. هكذا اليوم دعاة الإلحاد ودعاة الجهل ودعاة الشر كل هذا يسبب شرا عظيما يجب الحذر منه، ويجب عدم تلقي شيء من أخبارهم أو أوراقهم، بل يجب إتلافها. والدعاء لهم بالهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية، ونسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يعيد المسلمين من شرهم وشر أمثالهم، وأن يهديهم للحق وأن يردهم للصواب، فإنهم قد غرهم الغرور، غرهم الشيطان، وغرهم دعاة الإلحاد حتى سبوا دعاة الحق وتسبوا دعاة التوحيد من أهل سعود وغيرهم. كل هذا غلط وجهل وضلال. يجب على المسلمين أن يحذروا شر هؤلاء وأن يبتعدوا عن أوراقهم وكتاباتهم التي يكذبون فيها، يجب إتلافها والقضاء عليها، ويجب الدعاء لهم بالهداية وأن الله يكفينا شرهم وأن يعيدنا من شرهم وأن يردهم للحق والصواب. نسأل الله يردهم للحق والصواب وأن يهديهم لما يرضيه وأن يعيدنا والمسلمين من شرهم وشر أمثالهم. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يكثر بينهم دعاة الهدى وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يعيد المسلمين من شر كل ذي شر ومن كل داعية باطل. إنه جل وعلا سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بالإحسان.